بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله مع دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله. وما زال الحديث متصلا أحبتي في الله حول التأصيل لدراسة السيرة النبوية، ولقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة يدور حول مناهج التأليف في السيرة، أو حول مصادر السيرة النبوية ومناهج التأليف فيها. فينبغي على دارس السيرة النبوية أن يكون عنده عناية ومعرفة بمصادر التي كتبت السيرة النبوية ومناهج المؤلفين الذين ألفوا، ليفهم طبيعة التأليف وكيف يستفيد من الكتب المؤلفة في السيرة النبوية، فيستطيع الإنسان أن يعرف ما هي الكتب التي يستفيد منها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلال معرفة المناهج يستطيع الإنسان أن يتعرف على ما يأخذ وما يترك، كيف يستفيد من هذا الكتاب وكيف وما يأخذ منه وما يترك، وكيف يستفيد من هذا الكتاب وما يأخذ وما يترك. هكذا مثلا بعض المؤلفين كتبوا بطريقة سردية بحتة، فالإنسان يأخذ منها هذا السرد ويعرف ما يأخذ وما يترك من هذا السرد، ثم بعد ذلك يقرأ في كتب أخرى عنوا بمسألة التحليل والاستفادة من النصوص، أو الطريقة الموضوعية للنصوص، فإذا به يضع النصوص في إطار موضوعي بفهم العلماء، ويكون له ويفتح مجال للفهم في أن يستطيع الإنسان أن يستنبط الدروس والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما تحدثنا قبل ذلك أن دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان للمنهج العمل التطبيقي للإسلام، وهو ينبغي علينا أن نوليه اهتماما كبيرا لنستطيع أن يعني نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف المختلفة ونتأسى به، وهذا له أثر كبير في تنمية فكر الإنسان وفي توجيه فكر الإنسان، وكذلك في فهم سنن الله الكونية، وكذلك في فهم النواحي التربوية والاقتصادية والعسكرية والسياسية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نقتضي به، نفهم الضوابط العامة لدين الله، المقاصد العامة لشريعة الله عز وجل. نستطيع أن نقف مع كل ذلك من خلال دراسة متأنية لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة منضبطة منهجية. لأن بعض الناس واخد دراسة السيرة عنها شوية قصص تتقرأ قبل النوم وشوية حواديت ونحكي القصة وشيء تسجيلي وفقط وشرد لأحداث دون الاستفادة من ذلك. وبعض الناس يستنبط أحداثا من نصوص لا تثبت، ولا يعرف ما هي النصوص التي يصح أن يستنبط منها الأحداث الفوائد والعبر، والنصوص التي لا ينبغي لكونها ضعيفة. فهذا أمر غاية في الأهمية. إذن أولا نتحدث عن مصادر السيرة النبوية التي كتبت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر الأول كما أشرنا قبل ذلك أحبتي في الله هو القرآن الكريم الذي اشتمل على الكثير من أحداث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وفي العهد المدني. والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى، منها على سبيل المثال حديث القرآن عن بعض الغزوات وما جرى فيها كغزوة الخندق وغيرها من الغزوات. كذلك أيضا من المصادر لدراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب السنة والأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. لما نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن أقوال الرسول، يعني الكلام اللي اتكلم به النبي، أفعال الرسول أعمال التي فعلها الرسول ونتأسى بها، كما وضحنا هذا في اللقاء السابق في مسألة أن الإنسان يفعل يعرف الأفعال التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم للبيان، ونفرق بينها وبين الأفعال التي فعلها على سبيل الخصوصية أو على سبيل العادة. فنقول تقريرات الرسول يعني إيه؟ يعني أشياء فعلت أمام النبي والنبي أقرها، يعني سكت عليها
والنبي فإذا فعل فعل أمام النبي وسكت بنسميه سنة تقريرية. تقريرية النبي أقر هذا الفعل، إنه لو غلط لا يقره الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين أن في حاجة اسمها سنة تقريرية. كذلك الأحاديث تبينت عن صفات الرسول في أخلاقه وكذلك في خلقته صلى الله عليه وسلم. هذا مصدر من مصادر السيرة النبوية، كتب الحديث التي عنت بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها أبواب الجهاد وفيها أبواب للسير وأبواب للمغازي التي تسرد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغزو والجهاد وبالدعوة إلى الله والأذى الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فهكذا. فهذه أيضا مصدر من مصادر معرفة السيرة، كتب الأحاديث النبوية. من المصادر كتب الشمائل. الشمائل أي الكتب التي تضمنت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وعاداته وفضائله. وأشهر كتب الشمائل كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وثم تحقيق ماتع لهذا الكتاب، لمختصر الشمائل لهذا الكتاب للعلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، يستفيد منه طالب العلم استفادة عظيمة. ثم كتب السيرة والتاريخ، السير والتاريخ، حيث صنف بعض المؤلفين والمؤرخين كتبا مستقلة جمعت أحداث السيرة. يبقى أنا عايز أخذ السيرة الأول، عندنا القرآن الكريم، عندنا ما ورد في كتب الحديث الشريف، ما ورد بالحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته كتصنيفات مستقلة. كذلك معرفة كتب التي عنت بجمع أحداث سيرة الرسول وغزوات النبي وبعوث النبي سرايا النبي وما جرى معه صلى الله عليه وسلم من أحداث خلال مراحل دعوته وحياته صلى الله عليه وسلم. ومن أوائل، عشان نعرف التصنيف اللي صنف في السيرة مستقل، من أوائل من اهتم بكتابة السيرة النبوية من الرواة عروة ابن الزبير وأبان ابن عثمان وراوي اسمه وهب بن منبه والإمام الزهري عليه رحمة الله وعاصم ابن عمر بن قتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق من عنده بدأ في أوسع من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب في السيرة التي رواها الرسول بشيء من التوسع. يعني كان قبله مثلا عروة أو مشابه يكتب شيء عن الغزوات، وكان معظم يؤلف في الغزوات في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء عصر محمد بن إسحاق فإذا به ابتدأ يكتب محمد بن إسحاق يعني كتاب في السيرة النبوية، كتاب واسع. جاء إمام اسمه الإمام ابن هشام إذا به هذب سيرة ابن إسحاق، لأن سيرة ابن إسحاق معمولة بطريقة فيها نوع من التوسع الكبير، فأتى وهذبها وأصبحت تعرف بسيرة ابن هشام، أصبحت تعرف بسيرة ابن هشام. وكذلك كتب من المصنفين صنف السيرة واحد اسمه الواقدي. الواقدي كتب كتابا في السيرة معروف بمغازي الواقدي. ثم جاء المؤرخون المسلمون، واحنا نتحدث عن الواقدي ودرجته في علم الحديث، احنا دلوقتي تعريف عام بالكتب في السيرة. جاء المؤرخون المسلمون بعد ذلك الذين دونوا الموسوعات التاريخية الإسلامية المشهورة، يبقى دول صنفوا تبويبات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك من بسط بسطا كبيرا كالإمام الطبري عليه رحمة الله والإمام ابن الأثير والإمام الذهبي، اعتنوا بتسجيل السيرة مفسرة، مفسرة باعتبارها بداية التاريخ الإسلامي. وأول من وصلنا كتابه في هذا المجال والتفصيل الكبير كتاريخ للمسلمين وتفصيل كبير كتاب الإمام الطبري اسمه تاريخ الرسل والملوك، اسم الكتاب تاريخ الرسل والملوك. وأدق من كتب بهذه الطريقة، طريقة تفصيلية على اعتباره تاريخ الإسلام، الإمام الذهبي. هو عالم من علماء الحديث ومؤرخ وعالم كبير، صنف كتابا اسمه تاريخ الإسلام. الكتاب ده 52 مجلد، أخرجه في 52 مجلدا عليه رحمة الله. فهذا من الذين عنوا بالتفصيل في كتابة تاريخ الإسلام والسيرة بشيء من التفصيل. لكن العلامة ابن كثير وهو عالم مفسر وعالم حديث وهو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله حقق نقلا نوعية في كتب السيرة أو في التأليف في السيرة النبوية وبكتابه الموسوعته التاريخية المسمى البداية والنهاية، حيث حرص على أن يكون كتابه موسوعة غير مسبوقة في السيرة، ليس فقط من حيث التوسع في جمع معظم الروايات الواردة بشأن السيرة من شتى كتب الحديث والسيرة، يعني أخذ كل ما يتعلق بالسيرة من كتب الحديث وكتب السير وكتبه المتقدمون إلى غير ذلك، ولكن أيضا من حيث التوسع في تحقيق الروايات ونقدها وتبيين صحتها من ضعفها، وإن كان لم يستوعب لكنه بدأ ينقد هذه الروايات، وإن كان لم يفعل ذلك في كل الروايات لأسباب تتعلق بمنهج عصره، ليس هذا مقام يعني مجال شرحها، لكن علق يعني الإمام ابن كثير بدأ في فكرة نقد الروايات وإنه مش مجرد سرد، لا الرواية دي لجب نشوف هل هي ثابتة ولا مش ثابتة، وتقبل ولا ما تقبلش بمعايير أهل السير ودراسة الإخباريين، وفي أمور يتساهل في سردها وعرضها حتى وسنة في بعض ضعف وأمور لا يصح التساهل فيها، فبدأ يفعل ذلك حط منهج أو لبنة لهذا، وإن كان لم يستوعب في كتاب البداية والنهاية لكن ادى فكرة كيف تدرس السيرة، كيف تقرأ، كيف نستطيع أن ننتقد متون السيرة النبوية. ولا شك أن أي كتاب من هذه الكتب التي ألفت في بيان سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ليغني عن بقية الكتب، فالكل يعني له منهجه الذي يستفاد منه، فجميع هذه المراجع والمصادر لدراسة السيرة جاءت لترسم لنا صورة حية واقعية لما كان يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات جليلة وخصال حميدة لتكون لنا نبراسا ونورا نقتدي به. لكن من المهم جدا أن ندرس السيرة لاستنباط الأحكام واستلهام الدروس والعبر ومحاولة تطبيقها وربطها بالواقع، وليس الغرض هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية أو أن تسرد كسرد قصصي وفقط. لذلك ينبغي علينا أن نعرف كيف نستفيد من كتب السيرة التي تحدثنا عنها أحبتي في الله، وهذا نستطيع أن نقف عليه من خلال الحديث عن مناهج التأليف في السيرة النبوية، هذه المصادر التي أشرنا إلى بعضها وإلى أهميتها وإلى تناولها لجوانب مختلفة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكتب وهذه المصادر أصحابها لهم مناهج، فينبغي أن نتعرف على منهج المؤلف لنعرف كيف نستفيد من هذا التأليف وكيف وما الذي نأخذ وما الذي ندع وما إلى غير ذلك. فأولا عندنا من المناهج في التأليف في السيرة منهج المحدثين، ولما نقول محدثين يبقى إذن هم من التزم بقواعد التحديث في كتابة السيرة النبوية. يعني إيه قواعد التحديث؟ المحدثين بيعتمدوا عندهم قاعدة في هذا اسمها الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، اللي عاوز أي حاجة يقولها يقولها. كان الصحابة ببساطة شديدة كلهم عدول، وكان الأمور مبناها على الصدق والعدل. لما وقعت الفتنة بين بعد ذلك بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه، وحدثت الفتن وظهر أصحاب المناهج المنحرفة من الشيعة الروافد ومن الشيعة الروافد كقسم من أقسام الشيعة والخوارج، بدأوا بعد ذلك يكذبوا في سرد الأحداث أو في الروايات علشان خاطر يأتي بما يعضد منهجه، فإذا به يقع في أخطاء. فمن هنا لما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، قل لنا بقى انت جايب الكلام ده منين؟ ما هو واحد مبطل عاوز ينصر عقيدته، مش لاقي من النصوص الشرعية الثابتة ما ينصر الباطل اللي هو عليه أو الفهم المعوج اللي هو فيه، يعمل إيه؟ يخترح حديث يقول خلاص قال النبي كذا. قال لك بقى لا، مين اللي أنت سمعته منين؟ وهذا العلم أحبتي في الله من العلوم التي حافظت على الأمة دينها بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين فجعل وفق هذه الأمة لعلم الحديث. هذا العلم الذي فيه اعتنى بكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تكلم في الأحاديث، كل راوي تكلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو روى حديث عند المسلمين سيرته وحياته وأخلاقه ومين مشايخه ومين تلامذته وكان درجته في الصدق إيه، بل أبعد من كده، لما بيتكلم بيغلط ولا بيغلطش؟ طب لما بيغلط أخطأه كتير ولا أخطأه قليلة؟ يعني في واحد ياخد حديث ينقله يزود كلمة، واحد تاني مجموعة بيسمعوا حديث، واحد يشز يسمع حاجة غلط أو يضيف حاجة من عنده وهما فيغلط إلى غير ذلك. فجاء علماء الحديث حددوا كل راوي عشان يعرف نستفيد منه إزاي وناخد روايته ولا ما ناخدش، فوضعوا لذلك قواعد اسمها قواعد علوم الحديث، وأنتم طبعا تدرسون في هذه الدورة شيئا من قواعد الحديث ومصطلح الحديث مع الدكتور محمد بارك الله فيه. فالشاهد من هنا قواعد الحديث حافظت على الأمة دينها بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن هنا منهج المحدثين هو منهج أولا لما تروي حاجة رواب إسناد، الإسناد من الدين، وعندهم قاعدة تانية اسمها من أسند فقد أحالك، عشان نعرف برضو نستفيد من الكتب إزاي. من أسند فقد أحالك يعني إيه؟ يعني بدام أنا جبت لك الإسناد أنا بحيلك على الإسناد، بقول لك خذ الكلام دوت لما يكون الإسناد ده صحيح. الإسناد اللي هو إيه؟ اللي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، يعني يقول لك اللي هو حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك نافع ابن عمر عن رسول الله، إذا دول اسمهم الإسناد، الرواة اللي روى الأحاديث بعضهم عن بعض. النبي ادى للصحابة، الصحابة ادوا للتابعين، التابعين ادوا لأتباع التابعين، إلى أن دونت في أمهات الكتب بفضل الله مثل البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة وغيرهم من أئمة الحديث. الشاهد ان ده اسمه الاسناد، ان انا الطريقة اللي الحديث ده او الموقف ده اتنقل من النبي للصحابة للتابعين لأتباع التابعين لغاية الكتاب اللي دون فيه هذا النص بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الاسناد بقى يقول لك من اسند فقد احالك، يعني ايه؟ كان زمان الناس عندها علم كبير بمسألة الاسناد، فكان بيكتفي مش زي دلوقتي. دلوقتي مثلا اقول لك ايه، في حديث كذا كذا وحديث صحيح او موضوع او ضعيف او ضعيف جدا او شاذ، بديك حكمه، المشتغلين بالحديث يدوا حكمه للناس. لكن زمان كان يكتفي بانه يقول لك الاسناد، وهو من خلال الاسناد يفهم الكلام اللي وراه ده صح، يعني يقبله كله ولا ما يقبلوش ولا يقبل بعضه ماشي. طب واحد يجي يسالني ويقول لي طيب لو هو الاسناد فيه راوي كذاب مثلا او راوي ضعيف، هو ليه بيرويه مكان ما يروهوش من الاصل؟ ما يروهوش من الاصل؟ لا، ده هنا مهم جدا عشان حاجتين. لو الراوي الاول، لو الراوي كذاب بيبتدي يروي اثناء احاديث اللي هو رواها علشان يحذر منها، يبقى انت تبقى فاهم ان النصوص دي، عشان بعد كده الناس بتيجي تختصر فيقولك النصوص دي منشأها من الراوي ده. يعني مثلا في كتب السيرة بالذات اللي كتبوا في السيرة في رواية راوي اسمه أبي مخنف. أبي مخنف ده راجل شيعي رافضي كذاب بيحاول يدخل مبادئ ما يعضد منهج الرافضي في أثناء الروايات ويكذب ويدخلها كده. طيب هنا لما يجي مثلا إمام زي إمام الطبري يروي أحاديث أبي مخنف هذا، وبيروها ليه؟ عشان تعرف تبتدي تجمعها وتسردها وتعرف ان دي بتاعت ابي مخنف، عشان لما تيجي الاسانيد تتحذف بعد كده ما يقولكش ده كان في السيره، يقولك اه هو كان مروي في السيره بس خلي بالك اللي روي ابي مخنف، يبقى ده تسجيل وتمحيص لرواياته عشان تتعرف رواياته فنحذر منه. ادي اول شيء. الشيء الثاني لو الراجل الراوي ضعيف، بس الضعيف ده ممكن واحد تاني يروي نفس المروي ويكون ضعيف فيعضده، يرتقي من الحسن من الضعف للحسن، فهو بيروي الاسناد الضعيف، جايز يكون في عالم تاني عنده اسناد تاني فيبقى حفظ الاسناد على الامه، لقينا اسناد يرقيه يبقى الحمد لله، ما لقيناش اسناد يرقيه يبقى هنسيبه ضعيف زي ما هو، يبقى هو روي تاديه لامانه العلم، حفظا للعلم، بيان للعلم، ده أصل من الأصول. لأن بعض الناس بيسأل طب هو ليه الكتب دي فيها الأحاديث دي أو فيها الأسانيد دي؟ لا، ده مهم أنها تكون موجودة علشان أعرف الصحيح من الغلط، تدوين أحاديث الجذابين ولكي نحذر منها، تدوين للعلم نفسه بأسانيده عشان أعرف إيه اللي أخده وإيه اللي أطرقه، بل وممكن حادثة تكون مروية بإسناد ضعيف نلاقي لها يعني إسناد ضعيف في كتاب آخر يرقيها، فواجب على العالم إن هو يفعل ده. فعلشان هو يبرأ عهدته عمل حاجة اسمها ايه؟ اسمها من اسند فقد احالك، يعني كان حريص انه لما يجي يحكي قصة او موقف او يريد نصا او مشابه يروي بالاسناد. دي اسمها طريقة المحدثين. يبقى طريقة المحدثين هي عبارة عن انه هو الان هيلتزم في احداث السيرة انه هو يذكر الاسانيد، سواء كانت الاسانيد صحيحة او كانت الاسانيد ضعيفة او مرسلة او موضوعة او ما شابه، هو بيرويها ويحيلك الى الاسناد، فانت تعرف من خلال الاسناد ايه اللي تاخده وايه اللي ما تاخدوش. فهذه هي طريقة المحدثين. طيب، ومن المحدثين الذين يعني فعلوا ذلك الامام البخاري عليه رحمة الله ضمن صحيحه، عمل قسم اسمه قسم المغازي، فالمغازي والفضائل وما الى غير هذا، هذا نوع من السيرة. وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى فعل ذلك في صحيحه. فالبخاري ومسلم رووا بس اختلفوا عن غيرهم أنهم التزموا الصحة. يبقى في محدثين لما رووا التزم الإسناد وبس، وفي محدثين لما رووا إنه يحيلك على الإسناد وإنت من خلال الإسناد تعرف إيه اللي تاخده وإيه اللي ما تاخدوش. طب في بعض محدثين لما رووا قال لك لا، ده انا هلتزم الصحة في الروايات، فابتدى الاحاديث الاسانيد ضعيفة يسيبها والاسانيدها ثابتة يذكرها زي البخاري ومسلم عليهما رحمة الله تعالى. يبقى اذا الاسناد له شأن عظيم. هذا باختصار شديد جدا، او هذا باختصار شديد جدا هو منهج المحدثين في عرض السيرة النبوية هكذا. و بفضل الله سبحانه وتعالى اعتنى أصحاب مدرسة الحديث بالسيرة بالتأليف المستقل أو بتخصيص بعض الأبواب في المسانيد والسنن مثل الشمائل والدلائل والمغازي كما تحدثنا عنها قبل ذلك. ولقد لقيت السيرة النبوية في كتب الحديث عناية كبيرة من النقد والتحقيق، لأنها نقلت بالأسانيد، وبدن في أسانيد هنقدر نعرف ان هي صحيحة ولا ثابتة ولا لا، نستطيع ان احنا نأخذها ولا نستطيع ان احنا ما نأخذهاش. ولكن ينبغي ملاحظة منهج المحدثين عند التعامل مع الرواية التاريخية. الرواية التاريخية غير الرواية المروية في الحلال والحرام، فالمحدثين بهذا يتساهلون في رواية الاخبار التاريخية كما حدث ذلك عند خليفة بن خياط وعند الطبري وعند محمد بن إسحاق، فأحيانا ينقل ويحل الإسناد، وفي هذه الحالة بيحل الإسناد وانت من خلال الإسناد تعرف ان هنا في نصوص. طب ليه بقى برضو ذكر الأحاديث الأسانيد والضعيفة برضو زي ابن إسحاق وكده حتى المقاطيع والمراسيل رواها؟ لأن أنت لو جيت اعتمد على الأسانيد الصحة بس مش هتعرف تجيب الأحداث التاريخية متصلة، لكن من خلال كله جاب الأحداث متصلة، وأنت تفهم تستنبط الدروس والفوائد والعبر من خلال الأحاديث الثابتة الصحيحة الأسانيد الصحيحة. طيب ما يتعلق بمجرد إخبار وحكاية ووصف الأماكن ووصف التصوف لأشخاص تصوف لكذا، أو ده يبقى من باب السرد التاريخي فقط لا حرج فيه؟ فهكذا تكون مراعاة عند النظر في هذا الباب. يبقى إن المحدثين تسهلوا في رواية الأخبار من باب تكملة الوقائع وفهمها فهما عما، لكن الاستنباط بيكون من الأحاديث الثابتة الصحيحة. يبقى دي اسمها منهجية إيه؟ طريقة المحدثين، الاعتماد على الإسناد والنقد الأسانيد والمتون، وكذلك من خلال الإسناد يتبين ما يؤخذ وما يترك، وإن كان وجد تساهل في الأخبار التاريخية عند بعضهم. طيب ده منهج الأول في منهج التأليف. عندنا منهج الثاني في منهج التأليف منهج المؤرخين. المؤرخين سلك المؤلفون في التاريخ منهجين متقاربين في ترتيب كتبهم، اللي هو على سبيل التأريخ بس مش بطريقة المحدثين، اللي هو بيسموه الإخباري. الإخباري ده يعني إيه؟ لو عايزين نبسط مسألة الإخباري، هنفرض مثلا شبيه مسألة الصحفي، مثلا ننزل في مكان حدث حادثة في مكان، أو المكان ده فيه شيء مشهور، ينزل يسمع من الناس إيه اللي حصل، يقول له كذا كذا كذا، يقول فلان قال كذا كذا كذا، طب ده إيه اللي حصل، كذا كذا، وقيل كذا كذا كذا، وفلان قال كذا كذا، وقيل كذا كذا كذا، بغض النظر من اللي قال، هو بيحكي اللي اتقال عن الحادثة المشهورة دي. فمن خلال اللي اتقال في الحادثة المشهورة ده هي بيجمع كل اللي اتقال فيه، من خلال جمع كل اللي اتقال فيها بيستطيع ان هو يتبين الاقرب من اللي اتقال بغض النظر عن قائله. يعني مثلا معظم الناس قالوا حاجة وواحد تاني قال حاجة مختلفة خالص، اهو ده بيعتبر ان هو ده بقى المخالف، ما ياخدهوش، مع انه ما حددش الاشخاص اللي قالوا الحاجة دي. ده اسمه طريقة الاخباري. لذلك في الابواب الحاجات التاريخية المحضة اللي مش مستنبط منها يعني أشياء في العقائد أو التربية أو المنهج أو كده، ممكن إن إحنا نأخذ ما أجمع عليه أهل التواريخ، أما ما وصفوه أهل التاريخ بالشذوذ أو ما شابه ما يأخذوش، ثقة أولا في المؤرخ نفسه إنه ثقة عدل أمين، وإنه جمع ذلك، وإنه هو وفقه فلان وفقه فلان وفقه فلان في حكاية الأشياء. لكن هذا استنبط حكم شرعي، لازم يكون إسناد صحيح ثابت. لكن عشان نفهم ازاي نستفيد من مناهج المؤلفين وناخذ الاستفاده القصوى، ان بعض الناس بيحاكم كل النصوص سواء كانت تاريخيه او وصفيه على طريقه المحدثين، فيهدر كما كبيرا من السير، ويهمل ان المحدثين نفسهم تساهلوا في هذه الجزئيه، وبعض الناس بيهمل الجزئيه دي كلها، وكل اللي اتقال في كتب السير يحكيه بدل حكاه المؤلفين، فايضا يحكي اشياء غير ثابته ويستنبط منها فوائد ونصوص، فهذا لا ينبغي. يبقى لازم نفهم المنهجيه وازاي نستفيد من كل منهج بهذا الاسلوب. اذن منهجيه المؤرخين، الان سلكوا المؤرخين اللي هم ما اعتمدوش على الاسانيد، انما حكايه كل مقيل او معظم مقيل طريقه اخباريه متقاربه. طائفه اتخذت حاجه اسمها التنظيم الموضوعي مع مراعاة الترتيب الزمني في سوق الموضوعات، سواء كان ذلك في تواريخ الأمم السابقة أو التاريخ الإسلامي بعد البعثة النبوية. يبقى هكذا، هذه طائفة حرص على التنظيم الموضوعي، يعني يقول لك مثلا حادثة الفيل موضوع ويجيب لك الأحداث اللي وردت تحته، هكذا حديث مثلا قصة حفر بئر زمزم، هكذا قصة عبد المطلب مع أبرهة ويحكي تحتها، فدي اسمها طريقة موضوعية لهكذا، بيجيب المواضيع وبيراعي بقى المواضيع بالترتيب الزمني، اللي حدث الأول يجيبه الأول وحدث ثاني، بس بيدي لها تبويب موضوعي. طب في طائفة اتبعت التنظيم الموضوعي في تاريخ ما قبل البعثة النبوية لعدم وجود تاريخ زمني، يبقى الحاجة اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعملوها بطريقة موضوعية، مواضيع ويحكي اللي حصل تحت الموضوع ده. لكن لما يأتوا للتاريخ الإسلامي رتبوا الأحداث حسب السنوات الهجرية، وهو المعروف بالتاريخ الحولي، حيث يدرس يعني يسرد حوادث كل سنة، يقول لك حوادث السنة الأولى من الهجرة، إيه اللي حصل فيها بقى، يجيب كل اللي حدث السنة الأولى من الهجرة، حوادث السنة الثانية من الهجرة، ويأتي يحكي كل اللي حدث في السنة الثانية من الهجرة، وهكذا مرتبة ترتيبا زمنيا. يبقى ده يبقى في طريقة باختصار بيألف من المؤرخين طريقة الإخباريين غير المحدثين بطريقة موضوعية، وفي اللي بيألف بطريقة سردية لحسب السنوات والتسلسل الزمني للأحداث. من الذين اتبعوا منهج الترتيب الموضوعي عالم اسمه أبو حنيفة الدنيوري، أبو حنيفة الدنيوري، هذا هو الذي ألف، أبو حنيفة الدنوري، الدنوري ده هذا هو الذي ألف أيضا بطريقة ترتيب موضوعي، اللي مشى بطريقة ترتيب حولي يعني بالسنين حوالي السنة الأولى الثانية، الإمام خليفة بن خياط والإمام محمد بن جرير الطبري، وهو من أعظم من ألفوا في سيرة في التواريخ في تاريخ كتابه تاريخ الأمم والملوك. فالشاهد هذا بالنسبة لطريقة المؤرخين. طب عندنا طريقة ثالثة في مناهج التأليف والتدوين لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهجية من جمع بين صفتي المؤرخ والمحدث، جمع بين الطريقتين. يبقى في عندنا واحد دوننا السيرة طريقة محدثين أسانيد، واحد تاني طريقة إخباريين بالطريقتين اللي ذكرناهم ترتيب حولي أو ترتيب موضوعي، وعندنا منهجية في من جمع بين صفتي المؤرخ والمحدث هكذا. فبعض المؤلفين جمع بين ذلك مثل محمد بن إسحاق وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان الفسوي ومحمد بن جرير الطبري، أفادوا من منهج المحدثين بالتزام سرد الأسانيد، ده منهج المحدثين، ومحاولة إكمال صورة الحادث عن طريق جمع الأسانيد أو سرد الروايات التي تشكل وحدة موضوعية في مكان واحد هكذا. يبقى سلكوا موضع إيه؟ بدأ يجيب الأسانيد ويجمع الروايات، والفجوات الزمنية اللي مش واردة في الأسانيد يأخذها من الإخباريين ويضعها مع ويعزوها للإخباري اللي هو رواها، بحيث أنه يخلي الصورة متكاملة في السرد التاريخي. ذلك يبقى المنهج الذي سلكه ابن إسحاق، حاول أن يجمع فيه بين المحدثين، منهج المحدثين يعني القائم على الأسانيد لغرض التوثيق العلمي، وبين منهج الإخباريين المتحررين من الالتزام بالأسانيد أصلا، والتي كانت سمة العلم المعروفة في ذلك العصر، كان يروي الإخبار يروي بدون إسناد اللي هو الإخباري. ولعله كان يهدف، يعني ليه عمل كده، يهدف إلى إخراج السيرة النبوية في صورة مترابطة الأجزاء متسلسلة الأحداث، ليسهل على الناس حفظها. وقد لقيت سيرته قبولا عاما عند عامة المسلمين، خاصة بعد التهذيب والاختصار الذي أجراه الإمام ابن هشام، فأصبحت سهلة الحفظ والتلقين للطلبة والمبتدئين وللعوام. وجاء بعد ذلك بعد ابن إسحاق الواقدي وابن سعد. أما الواقدي فقد تقدم خطوة على ابن إسحاق، انه ابتعد شويتين عن طريقه المحدثين، يعني ما احيانا يجيب اسانيد واحيانا ما يذكرش وما يذكرش اكثر، اعتمادا على طريقه المتأرخين هكذا الاخباريين، وفعل ذلك. فهذا ما حدث منهم. فالواقدي اذا صاغ المغازي في نسق واحد مترابط في الاسلوب، وصاغ الفاظ الرواه، لكنه يعني تساهل نوعا ما في نقل الأسانيد الواردة في هذا الباب. ويعني بفضل الله سبحانه وتعالى بهذه الطرق التي يعني اعتمدها العلماء، أخذوا أو حافظوا على كل ما روي في تاريخ الإسلام، وأصبح لنا بفضل الله سبحانه وتعالى منهج متكامل أمامنا، نعرف ماذا نأخذ وماذا ندع من خلال الأسانيد التي انتهجها أهل الحديث، وكذلك كيف نستفيد من كتب الإخباريين في مسألة عرض الأشياء الوصفية دون ما يستنبط في النواحي الفقهية أو العقدية أو التربوية أو ما شابه. فهذا بالنسبة لهذه الطريقة. إذن الواقدي كما ذكرنا وما شابهه زي ابن إسحاق جمعوا بين الطريقتين، ونهج مؤلف هذه الكتب اللي جمعت بين طريقة المحدثين وطريقة الإخباريين من إذا بهم نهج مؤلف هذه الكتب مناهج الحديثين المحدثين في الرواية من ذكر الأسانيد والنظر في الرواة، وإن لم يلتزموا ما التزمه المحدثون من مسألة التعديل والتجريح ومسألة الروايات، فذكروا روايات مرسلة وروايات معضوضة معضلة وما إلى غير ذلك، أي ضعيفة يعني فيها سقط في الأسانيد هكذا. فليه؟ لأن غرض أهل السير يختلف عن غرض المحدثين. ليه أهل السير اللي بهذه الطريقة تساهلوا نوعا ما؟ غرض المحدث هو ذكر الأحاديث التي هي مناط معرفة الحلال والحرام، ومن ثم كان لابد من التشدد في الرواية. وغرض المؤلف في السير والتواريخ ذكر أخبار أو أخبار ليست مناط الحلال والحرام غالبا، لكن فيها برضو متعلق. زي احنا قلنا ما روي بطريقة الإخباريين ما ينفعش نستنبط منه أحكام في الحلال والحرام أو العقائد، لكن كأشياء وصفية أو تاريخية فقط، فلذلك حكاية أخبار فقط، فتساهلوا في ذلك. ووجدت ذكر أخبار ليست مناطا للحلال، فمن ثم تساهلوا ووجدت في كتبهم الروايات المرسلة والضعيفة وما إلى غير ذلك. إذن يمكن الإفادة بصورة واسعة من كتب الحديث في دراسة عصر السيرة النبوية والخلافة الراشدة. والأصل عايزين نقول أن الأصل المرجح للروايات هو طرق المحدثين، هذا هو الأصل المرجح لمعرفة المقبول من المردود، لأن عندنا قواعد إزاي نقبل بها الرواية من عدمها. ده بالنسبة لهذا نعرف إيه المقبول وإيه المردود. طيب ما كان المقبول ده اللي نستنبط منه الأحكام، هذا هو سواء عقدية أو فقهية أو ما شابه. طيب المردود إذا كان مجرد شيء إخباري أو وصفي أو ما شابه ما في مانع من حكايته أو بيان تسلسل الحادث، لكن أستنبط يبقى لا، ينبغي أن أستنبط من الأحاديث المقبولة على القواعد المحدثين المعلومة، لأن بعض الناس بيتساهل في هذا الباب ويستنبط أمورا عقدية وأمورا تربوية وأمورا يعني فقهية من أشياء رواها الإخباريين أو رويت بطريقة موجودة في كتب السير بطريقة الإخباريين بدون إسناد أو بأسانيد وهي أو ضعيفة، هذا لا يستنبط منه حكم لإذ الإسناد من الدين، لكن شيء وصفي هو الذي محل التساهل، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا باختصار شديد أهم ما يتعلق بهذا المنهج. يبقى إذن عندنا منهج الأول منهج المحدثين، منهج مبارك طيب وهو الأصل في قبول الروايات من عدمها، منهج الإخباريين عرفنا إمتى نستفيد منه وإمتى ما نستفيدش، وما ينفعش نأخذ منه استفادة في الأحكام والعقائد إنما في رواية الأخبار. منهج بعد ذلك المنهج الذي جمع بين رواية المحدثين، بين طريقة المحدثين وبين طريقة الإخباريين، بأنه بيكمل الخلل الوارد، بيجيب الأسانيد ويكمل الخلل. ده نستفيد منه إزاي؟ الكتب دي نستفيد إنه ما روية بالإسناد نعرف هو مقبول ولا مش مقبول، ما روية من غير إسناد بنعرف إن ده بس لسرد إخباري لكن ما بستنبطش منه حكم فقهي أو عقدي أو ما شابه. فدي منهج برضو من مناهج التأليف عشان أعرف اللي ألف ده منهجه إيه وأعرف استفيد منه إزاي. كذلك عندنا منهج من المناهج، المنهج الموضوعي. المنهج الموضوعي ده في السيرة هو عبارة عن إيه؟ هو أخذ موضوع واحد من مواضيع السيرة والكتابة عنه، كمن يكتب في الدلائل، دلائل النبوة، يجمع كل النصوص التي فيها دلالة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الشمائل المحمدية، كل ما يتعلق بالأمور الحياتية وشمائل الرسول وخصال النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، يجمعها في باب واحد، يأخذ موضوع واحد ويأتي بكل ما ورد في السيرة نحوه أو في نص السنة أو في الكتاب والسنة نحوه. كذلك مثلا من يأخذ باب العظات والعبر أو دراسة غزوة من الغزوات إلى آخر هذا، يبقى ده اسمها الطريقة الموضوعية، بيأخذ موضوع ويتناوله من كل ما ورد فيه في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بل وكتب السير، وإما أن يسند الكاتب بطريقة الموضوعية ده ما كتبه أو لا يسنده، ومن المؤلفات في الدلائل كتاب دلائل النبوة لإمام أبي نعيم، ودلائل النبوة لأبي زرع الرازي، دلائل النبوة للإمام البيهقي. من المؤلفات في الشمائل كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، ومروي بطريقة المحدثين. ومن المؤلفات على طريقة المنهج الموضوعي أيضا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود وجها لوجه، للدكتور سعد المرصفي. وكتاب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لشبلي نعمان، وغير ذلك من الكتب والمؤلفات. يبقى هذا باختصار منهج أيضا، وهو كثير في العصر الحديث، كتابة السيرة بطريقة موضوعية. هذا باختصار أهم المناهج التي كتبت وألفت في السيرة النبوية قديما وحديثا. بقي لنا أن نتعرف أحبتي في الله على بعض المناهج المنحرفة في كتابة السيرة. نحن نتكلم عن مناهج الأصل وإزاي نستفيد منها وكذا. من المهم أن الإنسان يعرف المناهج المنحرفة في الكتابة لكي يحذر الإنسان منها، أو يعلم كيف يتعامل مع هذه الكتب التي كتبت بمنهجية منحرفة في السيرة، كمنهجية المستشرقين وأهل والتغريب، ومنهجية المدرسة الإصلاحية والرافضة والمتصوفة وغير ذلك. فمنهج المستشرقين كإشارة سريعة في هذا الباب في كتابة السيرة، الكلام على منهج المستشرقين يقتضي تتبع كتابات المستشرقين وتحليلها والتدليل على ذلك بالنقولات، لكي نعرف منهجهم هل كان منهجا سديدا موضوعيا يسير حول مباحث النقد العلمي والطريقة الموضوعية والكتابة الموضوعية في العلم، أم أنها كانت طريقة منحرفة مبنية على عقيدة فاسدة وكره لنبي الإسلام من بعضهم وليس من كلهم، فالإنصاف مطلوب. فمن هنا ينبغي أن نراعي هذا ونعرف الطريقة التي صاروا عليها. فهنا يعني أحب أن أسجل بعض الملحوظات المنهجية عن دراسة المستشرقين، وبعد ذلك نحاول أن نشير إلى أصول مناهجهم لنعرف يعني طريقتهم في مثل هذا. طيب، المستشرقون يكتبون عن الإسلام ونبيه لا يمثلون اتجاها واحدا وهكذا، فهناك اختلافات بينهم في طريقة الفكر، في طريقة حبهم للإسلام من كرههم للإسلام، حبهم لنبي الإسلام من كرههم، محايد أو غير محايد أو ما إلى غير ذلك. ومن العسير على المستشرق أن يدرك أثر الفكرة الدينية وحركتها في التاريخ وتأثيرها على النفس البشرية كإدراك المسلم، يختلف لأنه هو ما هوش مسلم وعنده الدوافع الإيمانية عنده مختلفة. فالمؤرخ غير المسلم يتعامل بمنهج مادي صارم مع الحدث التاريخي أو حدث السيرة الوارد الذي يتكلم عنه، فيغفل دوافع النفس وكوامنها في الحدث، لأنه يتعامل مع حدث غريب عنه، معجزة دي بالنسبة له شيء خارق للعادة، هو معتمد العقل. طب احنا عندنا نؤمن بأن النبي مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن في خوارق للعادات يجريها الله عز وجل على أيدي الرسل تأييدا لهم وإظهارا لكرامتهم. ده بالنسبة للمستشرق الملاديني العقلاني العلماني إلى غير ذلك شيء يعني مستغرب، فممكن يرد هذا مطلقا ولا يتعامل معه بالأساس. فهكذا يبقى بيتعامل مع حدث غريب لا يتفاعل معه، لا يأخذه بأنه شيء حقيقي، ممكن يجيبه على أنه يعني وهم أو مشابه، أو يرده أو لا يذكره من الأساس، فبالغالب بيغفلوا جوانب الإعجاز هكذا، وبيتحدثوا عن الجوانب البشرية فقط، وده شيء بيخلي السيرة تخلو من منطق الإيمان ومنطق التعلق بالله سبحانه وتعالى وبين المعجزات الخارقة وما إلى غير ذلك. فهكذا، وكنموذج لهذا يعني الباب، في هذا الباب عندنا بعض المستشرقين في هذا الباب لا تخلو دراسته من حضور طاغ لنموذج يقاس عليه بقية النموذج الغرب المهيمن في ظل العلاقة العدائية بين الإسلام والغرب. فمن ذلك عدم وجود الموضوعية في دراسة السيرة النبوية، وهذا من الصعب تحققها في دراسات المستشرقين لما تتسم به العلاقة بين الإسلام والغرب من مؤثرات ذات عمق في الحروب الصليبية وغيرها والعدائية. ولا شك أن ذلك جعل مؤلفوهم في هذا الباب لا يلتزم الموضوعية. هذا بالنسبة لهذه الجزئية. كذلك البحث في الإسلام يختلف كثيرا عن أي بحث آخر، لأن الباحث غير المسلم سيصطدم بقضية الوحي والمعجزات وغير ذلك، فهو إن كان ممن ينتمون إلى الاتجاه الدين اليهودي أو المسيحي فهو متهم، يعني مهتم ابتداء بأن يروي ما لا يخالف عقيدته، فهو متهم بالتحيز لموقفه العقدي الرافض الاعتراف بنبوة النبي، مثل ما حدث مع كومير وبروكلمان وميشيل بوديه الذين أكدوا على صلة الإسلام وهو بيحكي بالنصرانية واليهودية، وأنه استلهم تعاليمه منهما، على الرغم من أن النبي مما كل من سطر في التاريخ يعلم أن النبي لم يطلع على كتبهم ولم يكن يقرأ ولا يتلو هذه الكتب الشاهد. لكن هؤلاء لما ألفوا بذلك لموقفهم العدائي ولعقيدتهم حاولوا أن يجعلوا الإسلام في حكايتهم للسيرة والتاريخ كأنه مستلهم من مواعظ عندهم في كتبهم وما إلى غير ذلك، ويبين المواضع يعني ويبتعد عن تبيين المواضع التي أفسد فيها النبي صلى الله عليه وسلم عقائدهم الفاسدة أو بين تحريفهم لديانتهم. فهذا مما حدث. فالشاهد هذا منهج من مناهج المستشرقين، فعلينا أن نعرف كيف نقرأ ولمن نقرأ، ونعلم أنهم بعضهم يحاول أن يدرس السيرة بطريقة عقدية معينة فيحرف فيها من حيث يدري أو لا يدري هكذا. فكذلك المستشرقين أو المستشرق اللي عنده قضية إيمان أو عقيدة معينة، المستشرق الذي لا يؤمن بقضية نبوة محمد سيسعى منذ البداية إلى تأويل أو تفسير ظاهرة الوحي وما ينتج عنها بما يخضع للمقاييس المادية التي يتبناها، وهو فسيحللها تحليلا ماديا بدلا من أن يبين أنها وحي من الله ومعجزة من الله سبحانه وتعالى. فلقد حالت الأوهام والأباطيل زمنا طويلا دون درس مصادر الإسلام في أوروبا دراسة علمية، ثم جد في البحث العلمي بعض العلماء في القرن التاسع عشر، ومنهم كوسان ومويير وغيرهم من علماء المستشرقين في ذلك الوقت، إذا بهم أخذوا يدرسون يفعلون دراسات للإسلام ولمنهج الإسلام بطريقة تتلخص فيما يلي. طريقتهم هكذا: بحث ما قرره العرب حول مؤسس الإسلام بحثا نقديا وعزل الوسائل التاريخية الموثوق بها من الأساطير المتأخرة، بحث طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه إنسانا ونبيا ومشرعا دون الوقوع تحت أسر مذهبي، أخيرا ترتيب القرآن الذي يمثل مزيجا مختلف الألوان من الأناشيد والصلوات بزعمهم والعقائد والمواعظ والقوانين والتنظيمات ترتيبا زمنيا. فهذا ما فعله بعضهم في مسألة الكتابة في السيرة، ويحاول تقويم كتب السير بمثل هذا الوضع. فيقول بعضهم: كل الكتب عن حياة محمد ذلك الوقت لا تزال تستند باستمرار بدرجة تقل أو تكثر على كتاب جان جانييه الذي ظهر قبل ذلك القرن، ولكن جان جانييه لم يضع لنفسه مهمة وصف محمد صلى الله عليه وسلم كما كان، بل كان يكتفي بترجمة المصادر العربية ويضعها ببساطة بجوار بعض المصادر الأخرى، ويحكي ويبتعد عن طريقة الوحي، عن طريقة تفسير المعجزات، ويدرسها بطريقة بشرية محضة. ومن هنا صار على هذا النهج جم غفير من المستشرقين، بعضهم له مآرب في التشكيك في دين الله عز وجل، وبعضهم أخذ يعتمد على فكرته المادية ويبتعد عن غير ذلك. فهذا يعني بالنسبة كنوع من التفصيل، تعمدت أن أذكر بعضه، وأن كان التفصيل في هذا أعلى من ذلك، لنعلم طرق طريقة المستشرقين في الكتابة في دين الله عز وجل، وكيف أنهم وقعوا في أخطاء بهذه الطريقة، وأنهم حاولوا أن يبتعدوا عن الوحي وما شابه في هذا الباب. مما يتعلق بهذه الجزئية سريعا، فمما يتعلق بهذه الجزئية أن طريقة المستشرقين ساهمت كثيرا في تكوين الوعي الغربي وفق الصورة التي رسمتها عن الشرق ورسمتها عن نبي الإسلام وحكاية سيرة الإسلام، وهذا الذي أثر في الوعي الغربي ومن تأثر به ودرس على طريقته في هذا الباب، فأخذوا يجردون يجعلونها طريقة بشرية كاملة، طريقة عبقرية بعيدة عن الوحي والصلة بالله سبحانه وتعالى والمعجزات وما إلى غير ذلك، بل بعضهم بث فيه بعض السموم التي يعني تشكك في دين الإسلام، مثل أن اللي يجعل أن السيرة النبوية والتشريعات الإسلامية اللي وردت في حياة النبي كأنها مستلهمة، ويلوي عنق النصوص كأنها مستلهمة من الكتب السابقة الواردة في عند اليهود وعند النصارى، ولقد كان لها أثر كبير في التعويق الغربي وتحصين ضد الإسلام، عشان هو لو اطلعوا على الإسلام بصورته الصافية يعني كان هيدخل أعداد أكبر بفضل الله، وكل من اطلع منهم على الإسلام بطريقته الصافية بيسلم بفضل الله، لكن هذه الطريقة التي قام بها المستشرقين كان لها أثر في مسألة تحصين ضد الإسلام، وجعلوا يعطون أوصاف، لأن كان في عداء طبعا بينهم وبين الخلافة الإسلامية وما إلى غير ذلك، في خلال كتبهم يوصفون الإسلام بأشياء منفرة، فيقول دين الأتراك أو العقيدة التركية، أو يقولون عن النبي نبي الأتراك، وكما هي عبارات ميشيل بودي وغيره من المستشرقين. فالشاهد أن هذه الطريقة ينبغي علينا أن نفهم فكر من تكلم بها والطريقة التي تحدث بها لنحذر من ذلك، بل يجب على شباب الأمة وعلى المتعلمين من الأمة وعلى أهل الإسلام أن يبينوا ما فيها من العور، ويبينوا الإسلام والسيرة بطريقتها الصافية كي تعرفها أوروبا على الطريقة الصحيحة، ومثقفوها يكون ذلك سببا في هدايتهم. تأثر بذلك وبهذا طرق المستشرقين بعض المسلمين في منهج المدرسة الإصلاحية، منهج المدرسة الإصلاحية العقلية التي ادعت التنوير وصارت على طريقة المستشرقين ووقعت في بعض أخطائها. طبعا هؤلاء لم يكونوا يحملوا العداء للإسلام كما كبعض المستشرقين الذين كتبوا ذلك من دافع عدائي أو عقدي معين، لكن هؤلاء لم يكن عندهم هذا العداء، لكنهم تأثروا بالفكرة تقديم العقل على كل شيء والاعتماد على المادة على كل شيء، فإذا بهم ألفوا بهذه الطريقة فأخطأوا ووقعوا في أخطاء من هذا الباب. يبقى كان من نتائج احتجاج العرب بالغرب وأبحاث المستشرقين أن حدث جدل واسع أثار الكثير من الإشكاليات في حقل العلوم الإسلامية، منها قضايا الوحي والمعجزات وغير ذلك، التي وقع فيها مع من يسير على الاعتماد على العقل أكثر من غيره. الطريقة الإصلاحية أو ما أصحاب المدرسة الإصلاحية لما تأثروا بالغرب فإذا بهم حدثت لهم أو بطريقة التفكير الغربية في الاعتماد على العقل دون يعني والأمور المادية دون وتقديمها على كل شيء حدث له مشاكل في مسألة الحديث عن الوحي والمعجزات وغير ذلك. وكان أن برز الشيخ محمد عبده رحمه الله وحاول أن ينهض بالتعليم الأزهري والعلوم على أسس حديثة متأثرا بالنهضة الغربية، وهو لم يكتب في السيرة لكنه تعرض في تفسيره وغيره لقضية الوحي والمعجزات، وهما طبعا من ركائز السيرة النبوية وأساس النبوة. وكان أن تأثر به عدد من علماء عصره مثل رشيد رضا وأحمد أمين ومصطفى المراغي ومحمد حسين هيكل ومحمد فريد وجدي ومحمد شلتوت ومحمد الخضري ومحمد الغزالي وغيرهم. أنا قصدت أن أنا أبين الأسماء، هؤلاء تأثروا بالطريقة العقلية الغربية فسمى أو نشأ عنهم ما سمي بالمدرسة الإصلاحية، هكذا نشأ عنهم ما يسمى بالمدرسة الإصلاحية. ويعرف الشيخ محمد عبد الوحي بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه، هكذا عرفان يجده الشخص في نفسه. واستقر تعريفه عند العلماء أنه إعلام الله تعالى أحد خلقه بشيء بوحي بشيء. فلما أقول إعلام يجده الشخص من نفسه قصر الوحي على مسألة الإلهام أو ما شابه. الشاهد الآن إن هو جعل المعرفة الذاتية فقط هي عبارة عن الوحي، في حين يرى العلماء أن المعرفة الوحي خارجة عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي بوحي من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذا من طرق المدرسة الإصلاحية في هذا الباب التي اعتمدت البديهيات العقلية، اعتبرتها شيء ثابت لا يتخلف، ومن هنا جعلوها أصل في التحاكم إلى النصوص الشرعية. وده الذي جعل شيخ زي الشيخ مثلا الخضري إلى أن يميل إلى الرأي القائل إن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط وليس بالجسد، فعلى اعتبار أن ذلك شيء يعني يتنافى مع الأمور المادية وتقديم العقل على النقل، والعقل يبين استحالة السفر بالجسد في هذا الوقت فجعله شيء روحاني فقط، فهكذا. فهذا أيضا من الأخطاء التي وقعوا فيها. فالشاهد تأثر أيضا بالمستشرقين هيكل ووافقهم في بعض آرائهم، ومن ذلك أنه يركز في كتابه حياة محمد على الجانب الإنساني البشري فقط من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واسم الكتاب مستعار طبعا حياة محمد من ويليام موير، وهو الذي ألف بدور أيضا كتابا اسمه حياة محمد، واعتبرها أشياء بشرية محضة ولم يتحدث عن جوانب الوحي. فيعني هذا من الأمور التي وقع فيها هؤلاء. إذن خلاصة القول أحبتي في الله أن السيرة النبوية تطبيق عملي للإسلام ينبغي أن نفهمها بفهم علماء الإسلام، بفهم منهج الإسلام، بفهم أن الوحي من الله سبحانه وتعالى بأنها مجسدة لحياة نبي صلى الله عليه وسلم، ليست عبارة عن أشياء بشرية محضة، لكي نعرف الأخطاء التي وقع فيها المستشرقين ووقع فيها من تأثر بطريقة المستشرقين في التفسير. فهذا أنا قصدت أن أوسع فيه وأن أبينه وأذكر الأسماء لكي نعرف إذا قرأنا لأحد من هؤلاء نعلم أنهم متأثرون بتقديم الطريقة العقلية المنهجية وأنهم يقدمونها على كل شيء، وهذا منهجهم تقديم العقل على النقل، فوقعوا من ذلك بأخطاء. وهذا ظنا منهم أنه قد يوجد تعارض بين العقل والنقل، ولا يوجد تعارض أصلا بين العقل والنقل، فالإسلام أعلى قيمة العقل، لكن العقل له حدود ينبغي علينا أن نراعيها. فدراسة السيرة بهذه الطريقة فيها من الأخطاء ما فيها، لأنها اعتبرتها جوانب بشرية مادية فقط، والسيرة فيها جوانب بشرية مادية وفيها جوانب يعني روحية، جوانب من الوحي، جوانب من المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعلينا أحبتي في الله أن نسير على وفق هذه الطريقة، وأن نعلم أن طريقة السلف أكمل في دراسة السيرة السيرة وأن نسير على مناهج أهل الحق من أهل السنة والجماعة الذين اعتمدوا على المصادر التي ذكرناها واستقوا منها بطريقة المحدثين الذين اعتبروا الصحيح من الضعيف ليستنبطوا منه الأحكام الشرعية، وما كان غير ذلك عبارة عن إخبار، وأعطوا الرسول حقه صلى الله عليه وسلم دون إفراط أو تفريط. فهذه أهم المناهج في التأليف والكتابة في السيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.